إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى صلى الله وبركاته عند الآيات التي ذكرنا تفسيرها إجمالا من سورة النساء، الآيات من الآية 40 إلى الآية 43. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قال وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، بل يأمر بالعدل سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيحين، وذكر من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة الطويل وفيه، فيقول الله عز وجل ارجعوا، وذلك لما يشفع المؤمنون ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار، مثقال حبة خردل أو مثقال ذرة. قال وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. قال ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذر. نعم نعم، أنا تجوزت يعني، لأن طبعا محل الشاهد أدنى مثقال ذر. نعم. ثم ذكر الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وإسناده صحيح. قال يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه، فتفرح المرأة. قال: فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. كلهم يقول ايش؟ نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هذا في الفرار. وهذا أيضا تفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها، مع أن المرأة رحيمة، يعني يكون في يدها اللقمة فتعطيها لابنها وتؤثر ابنها على نفسها، لكن في هذا اليوم كله نفسي نفسي. ثم قرأ: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا، كما يأتينا حديث الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان آخر. هذا الحديث بلفظ الدواوين يعني ضعيف، لكنه يتقوى بحديث آخر صلاه وبركاته، وهو: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يعبأ الله به. فهذا يشهد لهذا. قال: ولا يغفر من حقوق الناس شيئا، فينصب للناس فينادي: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. وهذه عبرة بالغة للظالمين. الإنسان الذي يظلم ذكره بهذا الأثر الصحيح، أثر ابن مسعود الذي رواه ابن أبي حاتم، أنه يؤتى بالظالم والله عز وجل يقول: هذا فلان ابن فلان الذي له حق يأتي. قال: فيقول ربي فنيت الدنيا، من أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: خذوا من أعماله الصالحة، فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته، فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، يعني لو حسنة واحدة. قال: ادخل الجنة. قال: وإن كان عبدا شقيا. قال الملك: ربي فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. نعم، هذا الأثر أيها الإخوة وإن كان موقوف على ابن مسعود، إلا أنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهو في حكم ليش؟ فهو في حكم المرفوع، ويشهد له المرفوع، يشهد له الأحاديث المرفوعة كحديث الإيش؟ كحديث المفلس. نعم، ولذلك قال ابن كثير: عندك ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث الصحيح. الذي بعده عن عبد الله بن عمر أن هذه نزلت في الأعراء، هذا إسناده ضعيف. الذي بعده عن سعيد بن جبير، هذا أيضا ضعيف. عن سعيد بن جبير في قوله: وإن تك حسنة يضاعفها، قال: فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة، ولا يخرج من النار أبدا. نعم، ولذلك الكفار والمشركون يعني في النار في دركات، فليس الكفر على درجة واحدة وليس الشرك على درجة واحدة، ولكنهم كلهم يشتركون في ماذا؟ في ماذا؟ في الخلود في النار، وإن كانوا في دركات. أثر سعيد بن جبير ضعيف، لا هذا ضعيف. قال: وقد استدل له بالحديث الصحيح، اللي هو لأثر سعيد بن جبير، أن العباس قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي وأخرجه الإمام مسلم أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. فهذا من إيش؟ من أثر الحسنات، أنها بركة في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان يرزق بحسن صلاته، بحسن عبادته، بحسن طاعته لله عز وجل، كما في هذا الحديث: يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، أو فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. فإذا نعرف أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا فإنه يأخذ جزاءه في الدنيا، فإنه يأخذ جزاءه في الدنيا. الذي بعده قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي هريرة، هذا ضعيف. الذي بعده رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة، هذا ضعيف، وذلك لأن في إسناده علي بن زيد، وعلي بن زيد بن جدعان هذا من الضعفاء. قال: وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. قال: يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، النبيين والشهداء الذين يشهدون. فالأنبياء يشهدون، وهناك غير الأنبياء يشهدون، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم ذكر حديث البخاري الذي رواه ابن مسعود قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذه سنة أيها الإخوة، سنة أن تطلب من إنسان أن يقرأ القرآن وأنت تستمع، حتى لو كنت أنت أقرأ منه، هذه سنة. وذلك لأن يعني السامع يكون يعني أكثر انتباها، القارئ ربما ينشغل بالقراءة، ينشغل بأحكام التجويد، يفكر في الآية التي بعد الآية التي يقرأها، فينشغل بأمور، بخلاف الإيش؟ بخلاف السامع المستمع. فإذا هذه سنة. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد. قال: حسبك الآن. وقف يعني. فإذا عيناه تذرفان. هذا هو البكاء، البكاء أن يبكي الباكي فلا تعلم به، ما تعلم به، هو بجنبك يبكي وأنت لا تعلم إذا كان يبكي ولا لا. عيناه تذرفان. نعم. حتى يذكر أن الرجل يكون بجانب امرأته على فراشها، ويعني تسيل دموعه حتى تبل وسادته وهي لا تعلم به. نعم. كما قال تعالى: ترى أعينهم إيش؟ تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. ولم يكن البكاء عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا عويلا ولا صراخا أبدا. فهذا هو البكاء، البكاء الذي هو بكاء المعرفة لأنه عرف المضمون. وأما نحن عندما نبكي ربما نبكي لصوت القارئ، ربما نبكي لبكاء الآخرين، وعلى كل حال هذا شيء طيب، هذه بداية، لكن ما ينبغي أن يقف الإنسان عند هذا المقام، بل ينبغي أن يترقى وأن يعلم كلام الله تبارك وتعالى حتى يكون بكاؤه كبكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر عندما يغلي فمعروف صوته هكذا، يسمع له أزيز. نعم. ولكن هذا أيضا وين؟ هذا في الصدر، في القلب، القلب هو الذي يبكي. نعم. فالحاصل إن الذي يبكي إما القلب وإما ليش وإما العين، لكن إيش دخل الله؟ إيش دخل الصوت واللسان والزور في البكاء؟ نعم نعم. على كل حال يعني نقول هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإلا فالأمر كما تقول. يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بعض الصحابة نجد في التابعين وأتباعهم من ربما يسعق عند سماع القرآن، بل منهم من مات. فكما يقول شيخ الإسلام يعني لأنهم لا يتحملون قوة الوارد على قلوبهم بخلاف قلوب الصحابة، قلوب الصحابة قلوب راسخة ثابتة. نعم. فعلى كل حال كل له أجره، ولكل نصيب مما اكتسب. الذي بعده: وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن يونس ابن محمد ابن فضال الأنصاري عن أبيه قال: وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ضعيف، وفيه: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنبه. فنقول هذا يخالف تذرفان، هذا يخالف تذرفان، فهذا مخالف في السند وفي المتن. الذي بعده: وقال ابن جرير وذكر بإسناده لابن مسعود، هذا صحيح. وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهيد عليهم ما دمت فيهم. يعني يمكن أن يكون هذه يعني حكاية للآية، أو تكون الآية يعني هي المرادة. فإن كانت الآية المرادة فإذا نصها ماذا؟ ها؟ شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فإذا طبعا هذا مما يدل على أنه لم يرد الآية، لأنه قال فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. قال وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة بإسناده أو في باب إلى سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم لا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. طبعا الذي يعني طبعا هذا أثر ضعيف لا يصح، الذي جاء بهذا الأثر قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم وهو إيش؟ وهو يعني ما رآهم. فإذا قالوا إن الأعمال إيش تعرض غدوة وعشية، لكن هذا أثر فيه انقطاع. قال فإن فيه رجلا مبهما لم يسم، وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه، حتى وإن صح سنده فهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا الموضوع يعني عرض الأعمال هذا يعني يعني ليس عرض الأعمال من أجل الشهادة. أنا ما أذكر الآن حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، حديث ضعيف صح يا آدم؟ ضعيف هذا حديث ضعيف معروف، وبعض الناس يعني اتخذه ديدنا، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإذا وجدت خيرا حمدت الله. نعم، فهذا لا يصح. قال وقوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يصبحون هم الأرض شيء واحد، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. قال كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما أحسن أن يفسر القرآن بالقرآن، تسوى بهم الأرض يصبح تراب، يصبح تراب نفسه، تسوى بهم الأرض كما يقولون مثلا سوى البيت بالأرض، يعني دمر البيت وجعله تراب على وجه الأرض. نعم. قال وقوله ولا يكتمون الله حديثا، يعني ما يكتمون شيئا. قال أخبر عنه بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا، ثم ذكر أثر عن ابن عباس رواه ابن جرير وهو صحيح عن سعيد بن جبير قال أتى رجل ابن عباس فقال سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا، في قول هذا الرجل سمعت الله وتقرير ابن عباس له هذا يدل على صواب هذا القول، فيمكن أن تقول سمعت الله يقول في كتابه فهذا لا بأس، إيش هذا لا بأس به. قال يقول يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإذن هؤلاء كتموا. قال وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، كأن الرجل يقول إن بينهم إيش؟ بينهم تعارض في الظاهر، بينهما تعارض في الظاهر. إيش كلمة ابن رشد؟ ها؟ تعارض ايش نسيتها؟
تعارض الآثار.
لا هو ذكر كلمة ونحن ذكرنا ان هذا ادب. نعم.
تعارض في
الظاهر
احنا قلنا في الظاهر بس ما اعتقد ان هذه الكلمة. نعم. هو ذكر الظاهر على كل حال. فإذا تعارض في الظاهر. قال: فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، خلينا نجرب نجحد ونقول ما كنا مشركين. فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. الذي بعده أيضا صحيح، ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس، سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك لكن اختلاف. قال: فهاتي ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وقال: ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتموا. فقال ابن عباس: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعظمه ذنب أن يغفره، جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك الذي بعده يشهد له ما قبله. هذا الذي شرحنا إجمالا صح؟ الآن نعم اللي بعده ما شرحنا. طيب أين المصحف؟ ننظر في الآيات من الآية 43 من الآية 43 إلى الآية 50. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. طيب نأخذ هذه الآية أولا لأن علاقتها بما تقدم يعني واضحة بخلاف التي بعدها فالعلاقة خفية. فما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ يعني أذكر لكم أقوال المفسرين الذين تعرضوا للمناسبة، وطبعا كما نذكر دوما أن مناسبة الآيات بعضها لبعض هذا من أجل العلوم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن السورة وحدة واحدة، السورة وحدة واحدة، لا تحسب أن السورة يعني مقاطع متناثرة لا ارتباط يعني بينها أبدا، ولذلك سميت سورة، سورة مسورة مثل البيت البيت الذي له سور، هل تتوقع أن البيت هذا يكون أي شيء؟ لا، البيت بيكون مرتب، في صالة وفي كذا، أشياء مرتبة وأشياء مترابطة. تأخذ الضيف تقعده في غرفة المجلس وتعطيه التحية، وبعدين تروح تأمر الأهل في المطبخ تطبخ له يأكل، إذا احتاج الحمام يروح الحمام. كل أشياء مرتبة منظمة. فما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ نقول هذا ذكر لحق الصلاة الذي هو أعظم حقوق الحق بعد التوحيد. فالله تبارك وتعالى قبل فئة الحقوق قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم الحقوق. يأتي بعد التوحيد حق الصلاة، فنقول هذا ذكر لحق الصلاة الذي هو أعظم حقوق الحق بعد التوحيد، ليجمعوا بين القيام بحق الحق وحق الخلق، ليجمعوا بين القيام بحق الحق يعني بحق الله عز وجل وهو التوحيد والصلاة وحق الخلق. طيب، عند البقاعي، البقاعي في نظم الدرر يقول لما ذكر سبحانه الوقوف بين يديه يوم القيامة، وين هذا؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ المحكمة التي تكون عند الله عز وجل التي قاضيها هو أعدل العادلين سبحانه وتعالى، والشهود حضور. قال لما ذكر سبحانه الوقوف بين يديه يوم القيامة، ذكر الوقوف بين يديه في الدنيا يعني في الصلاة، وذلك في الصلاة المنجية من هول الموقف. فهذا مناسب جدا، تريد النجاة من هول الموقف يوم القيامة فقف في الصلاة وقوفا صحيحا، قف في الصلاة وقوفا صحيحا وأدها كما أمرت. وأن النجاة بالطهارة المعنوية باجتناب الخمر والمادية بما ذكر، يعني حتى في هذه الآية وأنتم سكارى، النجاة بالطهارة المعنوية باجتناب الخمر والطهارة الأخرى فلم تجدوا ماء. طيب، في تفسير المنار قال الشيخ محمد عبده، وهي مناسبة أيضا طيبة، قال الأمر بالصلاة للاستعانة بها على أداء الحقوق. السورة سورة الحقوق، فما تقدم من أول السورة إلى هنا كله حقوق، فحتى تقوم بهذه الحقوق فمن أعظم ما يعين على أداء الحقوق العناية بالإيش؟ العناية بالصلاة. وهذا قد تكرر في مواضع، هذا قد تكرر في مواضع كما مر علينا في سورة البقرة أيها الإخوة، لما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات الطلاق والرضاع والمشاكل الزوجية ماذا قال سبحانه وتعالى؟ طلعت الآية مرة واحدة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالذي ينجي من هذه المشاكل والذي يعين على القيام بحق الأسرة هو العناية بالصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر وأهمه فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. والإنسان الذي عنده إيمان والله يشعر بهذا غاية الشعور، أول ما يقوم يذهب إلى الدوام الساعة 7 فيبدأ يدخل على الكمبيوتر يكتب وكذا، فإذا أذن بالصلاة وجاء وتطهر ودخل في الصلاة يشعر براحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. لكن الصلاة المؤثرة أيها الإخوة هي الصلاة التي يتوفر فيها الخشوع بدليل إيش؟ ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن في سكر بدون الخمر صح؟ في سكر الآن بدون الله أكبر سكر بالمال حساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو إيش مشكلة الخمر؟ مشكلة الخمر أنها تغيب إيش؟ تغيب العقل. طيب هذا الذي سكر بأمور الدنيا نفس الموضوع، النتيجة واحدة. فإذا الصلاة المؤثرة التي تعين على أداء الحقوق هي الصلاة التي فيها الخشوع، وإليه الإشارة بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والشيء الثاني أن تكون هذه الصلاة على طهارة تامة. فإذا الصلاة المؤثرة هي الصلاة التي تكون على طهارة معنوية، طهارة القلب وحضور العقل وطهارة البدن، هذه هي الصلاة المؤثرة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا يعني بينكم وبين الله عز وجل عقد بالإيمان. أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا عقد، والإنسان سيحاسب على هذا العقد هل وفى به ولا لا. يا أيها الذين آمنوا، فإذا أنت تعمل بمقتضى العقد فالمفروض إيش؟ ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا خطاب لمن أيها الإخوة؟ أنا بعضهم قال يعني الخطاب هنا إنما هو لغير السكران. نقول يقينا. قالوا ولا يتأتى الخطاب للسكران. نقول والله هذا ما خطر على البال. لا تقربوا الصلاة يعني هذا خطاب للناس في حال عقل الخطاب، في حال عقل الإيش؟ عقل الخطاب. ولا يتوجه إليهم الخطاب في حال إيش؟ في حال سكرهم. نعم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وطبعا هذا كان في أول الأمر قبل تحريم الإيش؟ قبل تحريم الخمر. فإن تحريم الخمر كان على مراحل، وهذا من التدرج في التشريع، ويستفاد منه التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني مع أن هذه آيات منسوخة لكن يستفاد منها التدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ما نقول التدرج في التشريع، ما يجي لك واحد لسه مسلم زي تقول له الخمر لك حلال، لا ما يجوز. أنت تتدرج معه في الدعوة لا في التشريع. التشريع تام. الآية الأولى التي نزلت في الخمر، يعني بعض العلماء يذكر الآية التي في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذه يعني يقولون أول آية. نعم. لا يعني إباحة على الأصل يعني. والتي بعدها التي في البقرة إنما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وبعدين الثالثة هذه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبعدين الآية الرابعة في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبين سبحانه وتعالى العلة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والميسر. نعم. كما ذكر الصحابة لما كانوا يعني يجتمعون ويسكرون كان يقوم الواحد منهم ويشج رأس أخيه، يشجه ويسيل الدم، فيقول أخوه الذي شج: لو كان هذا أخي ما فعل بي هذا، لو كان هذا أخي ما فعل بي هذا. فإذن يأتي الشيطان ويريد أن يوقع بينهم ليش؟ العداوة والبغضاء. فحرم الله تبارك وتعالى الخمر. نعم نعم، خلى هذه أسئلة في الآخر بارك الله فيك، حتى ما يتفرق بين الحديث. فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن قربان الصلاة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تقربوا الصلاة، الصلاة نفسها. وأنتم سكارى حتى تعلموا. حتى هنا تعليلية، بمعنى إيش؟ لتعلموا ما تقولون. ولذلك هذا أحسن حد للسكر، أن السكران إذا قيل لك عرف السكران ماذا تقول؟ هو الذي لا يعلم ما يقول ولا ما يفعل. نعم، حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة إذا غلبه النعاس. إذا نعس أحدكم في صلاته فليش؟ فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه ربما ذهب يعني يدعو لنفسه فيسبها، لأنه لا يعلم ما يقول. فإذا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، ولا ماذا؟ ومعروف أن الجنب لا يصلي، صح؟ فإذا المراد هنا إيش؟ مواضع الصلاة. فإذا بالنسبة للأول لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا الصلاة نفسها، وأما في الثاني فالمراد مواضع الصلاة يعني المسجد، لأنه معلوم أن الجنب لا يصلي حتى إيش؟ حتى يغتسل. فلما كان هذا معلوما ما احتاج أن يقال: ولا مواضعها جنبا. ما يحتاج أن يقول ولا مواضع، لأن هذا مفهوم. فإذا في الأول لا تقربوا الصلاة يعني الصلاة نفسها، وأما ولا جنبا يعني لا تقربوا، ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضعها، لأن هذا مفهوم. بدليل: إلا عابري سبيل. بدليل: إلا عابري سبيل. فهذا هو الذي نحن نقول الكلام على حقيقته. أهل المجاز، مجاز إيش وبتعاش؟ السياق يبين الكلام، وإذا بان الكلام فصار الكلام حقيقة. فلماذا ندعي المجاز ونقول هنا التقدير مواضع الصلاة؟ احنا نقول مواضع الصلاة للبيان، بس للبيان والتفهيم. نعم، لكن لا يقال هذا الثاني مجاز والأول حقيقة. قال: ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضعها جنبا إلا عابري سبيل، إلا أنك تمر. فيجوز للجنب أن يمر في الإيش؟ يمر في المسجد، لكن لا يمكث فيه إلا إذا توضأ. من وين جبنا إلا هذه؟ نقول آثار الصحابة، فقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ويمكثون في المسجد، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد إذا توضأ. توضأ إذا اغتسل خلاص. نعم، هذا جنب كسلان شوية، قال لي خلنا أتوضى وقعد في المسجد. نعم، لأن غسل الجنابة ليس على الفور. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فانخنس، قال ما لك يا أبا هريرة؟ قال إيش؟ إني كنت جنبا. قال إن المؤمن لا ينجس. نعم. قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل يعني يعبر، يمر يعني. عابر سبيل يعني عابر الطريق. قال حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. فهذا كله تعظيم لقدر الصلاة، أن تكون على طهارة العقل فلا تقربها وأنت سكران، وكذلك طهارة البدن حتى تغتسلوا. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فكذلك لا يقرب الصلاة إلا على طهارة من الحدث الأصغر. فذكر سبحانه وتعالى طهارة العقل والطهارة من الحدث الأكبر حتى تغتسلوا، والطهارة من الحدث الإيش؟ الأصغر. هذا كله تعظيم لقدر الصلاة. وإن كنتم مرضى، ما هو حد المرض؟ نقول كل إنسان بحسبه. والله هذا شيء بينك وبين الله عز وجل. إذا كان المرض يعني يزيد مرضك، يشق عليك، فإذا أنت داخل في هذه الآية. ومن السلف من كان يحملها على عمومها، أي مرض، لكن الصواب أن المرض الذي يدخل في هذه الآية هو المرض الذي إذا أنت استخدمت الماء يزيده، يزيد هذا المرض، أو يؤخر الإيش، أو يؤخر الشفاء، أو يشق عليه، أو يسبب له الحرج. فهذا يرجع إلى اجتهاد كل إنسان. وإن كنتم مرضى أو على سفر، مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه كناية عن الحدث الإيش؟ الأصغر. الغائط هو المكان المطمئن، المكان المنخفض، وكانوا يرتدونه عند قضاء الحاجة. ما كان يطلع الجبل يقضي حاجته، لا، كان ينزل في المكان المنخفض. فالغائط، الغائط هو المكان الإيش؟ المنخفض. ثم صار يطلق على الحدث نفسه، فصار محل الحدث يطلق على الإيش؟ على الحدث، كما تسمى الدابة، الجمل الذي تسقي عليه يسمى راوية، يرويك يعني، مع أن الراوية هي الراوية اللي أنت بتحطها عليه، إناء الماء، القربة، هذه هي الراوية. لكن لما كان الجمل هو الذي يحملها فأطلق على الجمل إيش؟ راوية. لأن هذا هو الغالب، يعني الغالب أن الإنسان في السفر في أسفارهم ما كانوا يجدون الماء. نعم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ستأتي يعني يأتي اختلاف المفسرين في الملامسة، هل المراد بها الجماع كقول ابن عباس، أو مجرد اللمس باليد كقول ابن مسعود وابن عمر، وسنبين الصواب في هذا. أو لامستم النساء، لكن الصواب أن الملامسة هنا هي الجماع، لأنها لو كانت اللمس باليد القبلة مثلا، أو لمس المرأة، فلمس المرأة أو تقبيل المرأة هذا حدث أكبر ولا أصغر؟ لا، إذا لا يعني لو مشينا على الذين يقولون فيصبح أصغر، فإذا تصبح الأحداث كلها صغرى. الحدث الأصغر أشير إليه في قوله إيش؟ أو جاء أحد منكم من الإيش؟ من الغائط، فهذا الحدث الأصغر. فمن المناسب أن يقابل أو لامستم النساء بالحدث الإيش؟ بالحدث الأكبر. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيكون التيمم للحدث الأصغر وللحدث الإيش؟ الأكبر. وهذا نبه عليه ابن جرير الطبري وسيذكره ابن كثير. قال فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، هذا يدل على أن أنه لا بد أن يطلب الماء عرفا، لأن فلم تجدوا هذا معناه أنك بحثت ولم تجد، ففيه دليل على تطلب الماء، وهذا التطلب إنما يكون بحسب الإيش؟ بحسب العرف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتيمموا، تيمموا يعني اقصدوا، هذا لغة، اقصد الصعيد الطيب، اقصده اضرب عليه وامسح الوجه والكفين وصل. فالتيمم لغة هو الايش؟ هو القصد، كما قال تعالى ايش؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا إلى الخبيث فتنفقونه. طيب الصعيد، ما هو الصعيد؟ الصعيد كما ذكرنا في دروس الفقه وبداية المجتهد وغيره، أنه ما كان صاعدا على وجه الأرض من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فيجوز التيمم به، سواء كان طينا أو ترابا أو رملا أو صخرا أو جدارا، الجدار هذا من جنس الأرض فيجوز التيمم على الجدار. نعم. طب هذا من جنس الأرض؟ هذا ليس من جنس الأرض. نعم، لأنه هذه الصناعة مصنوع من وين؟ يعني جنس آخر، مهم أنه يكون من جنس الأرض، الجنس المباشر يعني، ما يكون يتحول، وإلا بعضهم يتأول يقول لك الشجر مثلا، الشجرة من جنس الأرض هي، لكن صار جنس آخر وهو جنس ليش؟ النبات. نعم، من جنس الأرض. نعم. قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولا يشترط أن يكون هذا الصعيد عليه غبار، بل أنت عندما تضرب فأنت تنفخ، فيه ما عشان تطير الغبار، فإذا لا يشترط أن يكون عليه غبار. الذين اشترطوا أن يكون مغبر أو يكون تراب استدلوا بالآية الأخرى التي في المائدة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها، فقالوا منه يعني معناه أنه لا بد أن في شيء يعني يعلق بالإيش؟ باليدين. فطبعا يعني كما قال الأصوليون، النص على بعض أفراد العام يعني لا يخصصه، فالتراب، الرمل، الحجر، الجدار، هذه كلها من جنس الأرض. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وجعلت تربتها، استدلوا بهذه أيضا، وجعلت تربتها لنا طهورا، نقول ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، يعني لا يخصص العام، ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، وإنما يكون هذا الفرض لأنه الغالب، الغالب أن الناس بتتيمم على التراب، فإنما ذكر بحسب الغالب ولا يمنع ما عدا. قال فتيمموا صعيدا طيبا، فلا بد أن يكون طيبا ما يكون نجس، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الوجه معروف حده من منابت الشعر إلى يعني أسفل الذقن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، هذا الوجه الذي تواجه به الناس. طيب وأيديكم، إذا أطلق اليدان فالمراد بهما الكفان. فالأصل عندما يقال يد يعني الكف. إذا أريد إلى المرفق فيقال إيش؟ أيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى الآباط. أما إذا أطلقنا اليد فالمراد باليد الكف. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل تحتاج إلى بيان؟ ما تحتاج. اقطعوا أيديهما يعني الكفين، الكف يعني بالنسبة لكل واحد فيهم. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فتضرب ضربة واحدة وبعدين تنفضهما أو تنفخ فيهما، وبعدين تمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى، وبعدين تمسح الوجه بوجوهكم وأيديكم. ليش قدمنا الكفين؟ لأنه جاء في رواية عند البخاري فمسح بهما كفيه ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه. فإذا الكفين الأول، وهذا مناسب لأن قد يكون عليهم تراب فأنت تمسح، لأن الوجه مكرم حتى ما يعلق به يعني غبار. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طبعا هذا كله في خلاف وسيذكره ابن كثير رحمة الله عليه. هناك مذاهب أن ضربتين، في ضربة لليدين إلى المرفقين وضربة للإيش وضربة للوجه، هذه كلها مذاهب معروفة لكنها مرجوحة. قال إن الله كان عفوا غفورا، عفوا يعني لا يعاقبكم، وغفورا يستركم. يعني شوف ممكن واحد يعفو عنك لكن بعدين ما يسترك، كل هذا أنا عفيت عنه وكذا وكذا. أما الغفر، الغفر هو الستر التغطية. فالله تبارك وتعالى يعفو عنك فلا يعاقبك، ويغفر لك فلا يفضحك. طيب ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين إن الله كان عفوا غفورا؟ لأن طبعا الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب ربما واحد يعني حسب نفسه أنه خلاص فوق فقام يصلي فذكر ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى يتجاوز وإيش؟ يتجاوز عنه لأنه أدى ما عليه. طيب مريض مثلا حسب أنه إن هذا المرض يحوله من الوضوء إلى التيمم، ولكن الواقع كان خلاف هذا. إن الله كان عفوا غفورا، وهكذا. فالآية مناسبة لأن فيها ترخص، فيها رخصة، والرخصة إنما تكون من العفو الغفور سبحانه وتعالى. طيب ننظر ما ذكره ابن كثير عند هذه الآية. قال ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها وهي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، هذا آية النساء، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس إلى قوله فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر انتهينا انتهينا. فانظر حرص الصحابة على، مع أن هذا تدرج لمصل يعني يناسب الجميع، لكن الذي عنده الإيمان يريد أن يصل إلى أعلى الإيش؟ إلى أعلى المقامات. قال وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم، هذا صحيح، عن سعد قال نزلت فيه 4 آيات. صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار، قال فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، كما قال القائل إيش؟ ونشربها فإيش؟ فتتركنا ملوكا، إذا شرب خلاص أنا ابن فلان أنا كذا، ويقول أيوه. قال ثم افتخرنا فرفع رجل لحي بعير، لحي البعير يعني جانب الصدغ العظام التي تكون في الصدغ، ففرز أو ففزر به أنف سعد، شقه ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والحديث بطوله عند مسلم. سبب آخر عند ابن أبي حاتم وهو صحيح، عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموا فلانا قال فقرأ قل يا أيها الكافرون، إيش عندكم؟ ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، يعني ذكر النفي والإثبات. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال وقد رواه ابن جرير وذكره بإسناده عن علي قال فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها. قال وروه أيضا ابن جرير، هذا صحيح، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل أن يحرم الخمر، فحضرت الصلاة قبل أن يحرم الخمر فحضرت الصلاة فقدموا عليا فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأها كما ينبغي، فأنزل الله عز وجل الآية. الذي بعده أيضا ثم قال حدثني المثنى إسناده صحيح، عن أبا عبد الرحمن السلمي نفسه، وفيها فصلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون إلى آخره. وعن ابن عباس قال وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الخمر فنزلت الآية، وذكر ما قاله قتادة والضحاك وغيرهم. لكن عندك الضحاك قال لم يعنى بها سكر الخمر، إنما عني بها سكر النوم. طيب الآن تحط قول الضحاك في مقابل كل هذه الآثار التي ذكرت، هذا أولا. الثاني قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، صحيح واضح هذا، لأن ذاك في حكم المجنون. قال وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف، الثمل الذي هو في أول الإيش؟ في أول السكر، يعني يدري يفهم الخطاب يعني. قال هذا حاصل ما قاله، وقد ذكره غير واحد من الوصوليين، وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف، وهذا واضح أيها الإخوة. قال وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلي. يعني يمكن أن عندما تتأمل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني يفهم منها إيش؟ أن خلاص افهموا أن هي بعدين إيش؟ ستحرم تماما. فقد يكون هذا يعني يفهم من تعريض الآية. قال ليش؟ لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار. قال وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية. ليش؟ لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما. لأنه إذا سكر شوف يبعد كام، ساعتين ثلاث، فإذا لا يتمكن من أداء الصلاة في أوقاتها، فيكون هذا تعريض بالنهي عن السكر بالكلية. قال وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكر، أنه الذي لا يدري ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس، وهو حديث صحيح، ورواه البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول، حتى يعلم ما يقول. قال وقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل، الأثر الأول لابن أبي حاتم، يعني هذا فيه ضعف، وذكره عن ابن عباس، لكن لا بأس أن يذكر في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل. قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، قال تمر به مرا ولا تجلس، تمر به مرا ولا تجلس. وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس. الأثر الذي بعده عن ابن جرير أيضا، قال يزيد بن أبي حبيب في قول الله تعالى ولا جنب إلا عابر سبيل، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فنزلت الآية. قال ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. عندك ذكر قال وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيالي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح أو فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. قال ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح. علق وتقول أثبت الحافظ ابن حجر في فتح الباري وخرج أحاديث كثيرة وآثار يدل مجموعها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا إلا باب علي، فالخوخة لأبي بكر والباب لإيش؟ والباب لعلي. وذكرنا لكم أن السبب أن علي لم يكن له باب إلا إلى الإيش؟ إلا إلى المسجد، يعني من الخارج ما كان في أبواب، فقال إلا باب علي. وأما أبو بكر فكان له باب إلى الخارج، فتركت له الإيش؟ تركت له الخوخة. المهم أن الذي قاله ابن كثير هنا فهو خطأ، يعني أثبته الحافظ ابن حجر في الفتح. قال ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء في معنى، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما، يعني الحائض والنفساء، لاحتمال التلويث، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. نقول أيها الإخوة يعني يفرق بين الجنوب وبين الحائط، لأن الحائط حيضتها ليست في إيش؟ في يدها، بخلاف الجنب فهو متمكن من الاغتسال أو الإيش؟ من الاغتسال على قول الجمهور، أو الوضوء على قول الإمام أحمد. فإذن الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد، لكن لو توضأ تتوضأ أحسن، ما تمكث يعني، لكن لا يشترط لها الوضوء كالجنوب. نعم، فما في هناك دليل يمنع الحائض من إيش؟ من أن تمكث في المسجد. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة السجادة يعني. قال: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها. على كل حال بالنسبة للمرور سهل، لكن أن نحن نتكلم بالنسبة للمكث، فالحائض والنفساء لا دليل على منعهما بخلاف الجنوب، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فإذن هذا بالنسبة للجمهور. قال: وروى أبو داود، هذا ضعيف، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا: أفلت مجهول. من أفلت؟ أحد الرواة عندك، أفلت ابن خليفة العامري. مثل هذا لا ينسى، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، احفظ، قل ضعفه الخطابي وقال أفلت مجهول. أفلت هذا اسم لا ينسى، نعم اسمه أفلت، نعم نعم. قال: أفلت مجهول، نعم. قال: فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، فهو ضعيف أيضا لا يثبت. فيه سالم بن أبي حفصة وهو متروك. فإذا هذا القول الأول أن الجنب لا يحل له أن يمكث في المسجد. نعم، إيه طبعا الجمهور، نعم. قال قول آخر في معنى الآية، قول آخر في معنى الآية رواه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح، عن علي: ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. فجعل عابر السبيل يعني المسافر، يعني هذا على قول إيش؟ على قول علي: ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني إلا أن تكونوا مسافرين، ها، فلا يجد الماء، فيعني يتيمم ويصلي حتى يجد إيش؟ حتى يجد الماء. وطبعا الذي يناسب السياق هو الإيش؟ هو الأول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. على كل حال تعرف أن هذا عن علي، أن عنده عابري السبيل يعني الإيش؟ المسافر. عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه في السفر. قال: ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم أو طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 حجج. وهذا يعني ظاهر أنه في المسافر. قال فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني إلا مجتازي طريق فيه، اللي هو القول الأول. قال وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب، هذا قوي أيضا. فنحن نقول السياق يدل على هذا، لأن المسافر ذكر بعد ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ذكر، وهذا هو قول علي. فيصبح في الآية إيش؟ يصبح في الآية إيش؟ تكرار. إذا قلنا عابر السبيل هو المسافر وعلى سفر، فيصبح في الآية فيها تكرار. قال وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر، فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية، ثم ذكر تأويل الآية: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا. قال وهذا الذي نصره هو قول الجمهور، يعني عابر سبيل يعني مجتازين مارين، وهو الظاهر من الآية. قال وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة. شفت كيف ابن كثير يقول فهذا يكون نهي أن تقرب الصلاة نفسها على هيئة إيش؟ ناقصة، ولا تقرب مواضعها على هيئة إيش؟ ناقصة. فهذا شوف كيف ترجحات العلماء. ابن جرير قال لو قلنا بقول عليه يصبح في الآية إيش؟ تكرار. وابن كثير قال إن هذا القول الأول فيه زيادة معنى، لأنه يكون نهي عن قربان الصلاة نفسها بهيئة ناقصة، ويكون نهي عن قربان مواضعها بهيئة إيش؟ بهيئة ناقصة. قال وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها. يرحمك الله. قال وقوله حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالجمهور منعوا المكث إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الغسل، لأن هذا هو الآية. ولا جنبا يعني لا تمروا في المساجد جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طيب، قال فيه دليل لمذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إذا ما وجد الماء. قال إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. قال وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما روى هو يعني الإمام أحمد وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح أن الصحابة، سبحان الله، الصحابة يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ثم ذكر، قال سعيد بن منصور وذكر بإسناده الصحيح عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. عطاء بن يسار، احفظ يا آدم، عطاء بن يسار، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال وهذا إسناد على شرط مسلم. فشوف كيف لابد أيها الإخوة لفهم القرآن لابد من الرجوع إلى السنة النبوية والسنة الصحابية. السنة النبوية والسنة الصحابية. هل هؤلاء القوم من الصحابة رأيت رجالا هل خلفهم أحد؟ ما خلفهم أحد. فإذا ما خلفهم أحد فإذا يعني صارت سنة صحابية، سنة جائزة، يعني أنه يجوز للجنوب إذا توضأ أن يمكث في الإيش؟ أن يمكث في المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. سؤالك. طبعا الذين يقولون بنجاسة الخمر يستدلون بهذا، لكن وكمان إنما الخمر والميسر، الميسر أيضا والأنصاب والأزلام، هذا كله طاهر، فما في دليل قاطع على نجاسة الخمر. وأنا ذكرت لإخوانك قبل قلت الشيء النجس إذا كان نجس العين، نجس الخلقة، يعني لا يباح أبدا. فكون الخمر أبيحت قبل فهذا مما يدل على أن نجاستها معنوية، ليست نجاسة يعني عينية حسية تنجس العقل. نعم نعم. السلام وبركاته. لا سك سك ولا وسكن إلى النار. هذا يعني حتى السك هذا ما يدل على الخلود. نعم، لأنهم الكفار أصلا لا يحاسبون، يحاسبون حساب يعني توبيخ، أما أن حساب حسب ليش؟ هو أصلا مخلد في النار. يعني حتى هذا ما يحتاج، طالما أنه مخلد في النار فدرجته معروفة، طالما أنه ما بخرج منها محتاج الحساب في إيش؟ نعم. خاصة ليش؟ حسنة في الظاهر صغيرة ولكنها كبيرة جدا عند الله، لما اقترن بها كما يقول شيخ الإسلام من رحمة هذا الحيوان البهيم وهو بيسقيه، يقول قام بقلبه من الرحمة قدر كبير جدا، رحمة على هذا الحيوان البهيم، فهذا الذي قام في قلبه هو الذي عظم هذه الإيش؟ الحسن، فغفر الله عز وجل. فابن القيم يقول لك هذا، يقول لك يعني أنت لا تنظر إلى الحسن والسيئة في الظاهر، وإنما ما الذي اقترن بالسيئة وبالحسن عند فعلها. ممكن إنسان يفعل حسنة في الظاهر كبيرة لكنه من داخله قلبه يتقطع حسرة، فهذه معناه كبيرة في عين الناس لكنها صغيرة عند الله عز وجل. والعكس، ممكن يعمل سيئة صغيرة ولكن قام في قلبه من الجرأة على الله وعدم تعظيم قدر الله عز وجل، ما يجعل هذه السيئة من أكبر السيئات. نعم. لا بركة.
غير موحد يعني.
بالنسبة لهذا، لا هذا ما في دليل على إنه كان كافر. من بني إسرائيل قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة نعم. 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 لا، من ناحية القراءة هذه مسألة أخرى، مرت علينا أن الجنب لا يقرأ القرآن لأنه متمكن من الطهارة، فوضوءه بس يبيح له ماذا؟ ها؟ المكث في المسجد إذا كان محتاجا إليه. يعني إيه طبعا محتاج، ولا بدون حاجة لماذا يؤخر الغسل؟ نعم. الجو حر برا، قال خليني أدخل داخل أقعد في المكيف شوية. نعم.